السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فمع درس من دروس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. الآيات تحمل التحذير من طاعة الكفار، وذلك إذا دعونا إلى معصية الله تبارك وتعالى. وقد دلت على هذا آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وذلك لأن رغبة أهل الكتاب وأهل الكفر في إضلالنا، يرغبون في إضلالنا، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تتوالى النصوص التي تبين أن أهل الكفر يرغبون في إضلالنا وفي نزول العنة بنا: ودوا ما عنتم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، إلى غير ذلك. فالحذر، الحذر من طاعة الكفار. ولقد نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في عدة آيات عن طاعة أهل الكفر: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، إلى غير ذلك. إن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا. فمن ثم لا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى، ولا طاعة للوالدين إذا كان من أهل الإسراف، لدخول ذلك في قوله تعالى: ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فدوما الطاعة في المعروف، ودوما الحذر من طاعة أهل الكفر. فعليه إذا أمر أي شخص كائنا ما كان بمعصية الله تعالى أو بمعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فالطاعة المقدمة إنما هي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل طاعة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقد قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولا أخفى عليكم أن مصاحبة أهل الشر تقود إلى الشر والعياذ بالله. قال تعالى: بل الله مولاكم، أي لا تتخذوا الكفار مواليا وأولياء، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فلا تظن أن النجاة والسلامة مع أهل الكفر أهل الباطل، إنما النجاة والسلامة من الله سبحانه وتعالى. أن الشخص قد يضعف أمام الأسباب المادية الظاهرة، ويظن أن النصر يأتي من عند كفرة أو من عند بعض أهل الدنيا الأقوياء، فتزل قدمه بغفلته عن أمر عظيم، ألا وهو أن الله هو خير الناصرين، وهو خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. فلا تظن أبدا أن شخص ما سينقذك أفضل من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. خير من ينصر هو سبحانه، وخير من يحفظ. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، والرعب سلاح أيد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني أنه كان بينه وبين العدو مسيرة شهر، ويقذف الرعب في قلب العدو فيأتي مستسلما. نصرت بالرعب مسيرة شهر. وإذا قيل لهم إن الرسول قادم إليكم على بعد شهر، يملأ رعبا وهلعا وخوفا وفزعا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. لماذا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب؟ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك سبب في الخوف، الشرك سبب في الخوف، فإذا لم تخش الله ستخشى من خلقه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وسبب ذلك الشرك بالله. وكذلك الكبائر سبب في الرعب والخوف. ألم ترى أن الله قال في شأن أن موسى عليه السلام قال: ففررت منكم لما خفتكم. قتل مع أنه عليه الصلاة والسلام مؤمن وتقي وبار، لكن أيضا القتل، قتل نفس لم يؤمر بقتلها، سبب له شيئا من الخوف. هكذا القتل عموما، لا تكاد ترى القاتل ينام هادئا، بل يفكر ويفكر ويفكر. وكلما أوغل في القتل والظلم كلما ازداد رعبا وهلعا. ولذلك نرى كثيرا من المسؤولين الذين وقعوا في شيء من هذا، نراهم أحيانا يجهزوا السيارات الموكب للمسيرة، خمس معقبات من بين يديه سيارات ومن خلفه سيارات، وفي المنتصف وقت بعد هذه التركيبة ينام في مكانه ويقول للموكب: انصرف أنت. يمشي الموكب على أنه منتقل من مكان إلى مكان آخر وليس فيه هذا المسؤول، من شدة الرعب. فالطاعة لله توجب طمأنينة القلب، والمعصية العاصي دوما يخاف أن يفتضح، مرتكب الكبائر يخاف أن يفتضح. فدائما الطمأنينة في طاعة الله سبحانه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. المثوى المقام. ثم قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، ولقد صدقكم الله وعده. فكان الله وعد أهل الإسلام بالنصر، وصدقهم هذا يوم أحد في الصباح. ففي الصباح مكن الله المسلمين من عدوهم، وبدأت المبارزات أيضا يوم أحد، فكان من شأنها أن انتصر المسلمون أيضا، وبدأوا يأخذون الغنائم ويجمعونها. حتى إن الراوي يروي: قد رأيت النسوة من أهل الشرك يمعن الفرار في الجبل وتبدو الخلاخل، خلاخل الأرجل، ولكن أصحاب النبي من الرماة الذين عصوا أميرهم قالوا: الغنيمة الغنيمة. فطفقوا يأخذون الغنيمة حتى حل بهم من أمر الله ما حل، بسبب معصيتهم لأمر النبي ثم لأمر أميرهم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. الحس القتل، أي تقتلونهم وتستأصلونهم. ولقد صدقكم الله وعده، أي يوم أحد في الصباح، إذ تحسونهم بإذنه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، الفشل هنا والجبن والمعصية، الفشل الجبن والمعصية، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، بدأ النزاع، ننزل نشارك في الغنائم أو لا ننزل، وأميرهم يقول اتقوا الله وابقوا في أماكنكم، لأن الرسول قال الزموا أماكنكم ولا تبرحوها وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير، فعصوا الأمر. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فأسباب الهزيمة منها الجبن والخور، ومنها التنازع والاختلاف، دوما التنازع والاختلاف سبب في ذهاب الخير عنا، التنازع والاختلاف من أسباب ضياع الخير وزواله. وقد قال النبي خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، تلاحى فلان وفلان فرفعت. وقال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لأصحابه الكتاب، لما قال ائتوني أو هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا، فاختلفوا، منهم من يقول نقرب للرسول يكتب لنا كتابا، ومنهم من يقول حسبنا كتاب الله فأخرجهم الرسول، قيل انقوموا عني فالذي أنا فيه خير من أنتم فيه. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لأصحابه ذلك الكتاب، وما حال بينه وبين ذلك إلا الاختلاف، فالخلاف شر. وقد قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا أحببنا أن نقف على أسباب فشل الناس وهزيمة الناس نستقيها من كتاب الله حتى نحذرها، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ولا تنازعوا فتفشلوا وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي في صبيحة أحد أراكم طلائع النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وسبحان الله هل كان من أصحاب رسول الله من يريد الدنيا حتى قيل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ قال بعض الصحابة والله ما كنت أظن أبدا أن منا نحن الذين خرجنا يوم أحد، ما كنت أظن أن منا أحد يريد الدنيا أبدا، كنت أظن أن كلنا خرجنا لنيل الشهادة في سبيل الله أو لنصر الرسول عليه السلام، ما كنت أظن أن أحدا منا خرج يريد الدنيا، حتى أنزل الله ما أنزل، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من الذي يعلمهم ويعلم النوايا؟ يعلمهم الله سبحانه وتعالى. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم أي ليختبركم، ولقد عفى عنكم أي ما ارتكبتموه من خطأ بمخالفة، وما ارتكبتموه من معصية بمخالفة أمر الأمير، أو ما ارتكبه بعضكم، ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، أي في عفوه عنهم وفي مننه عليه. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، تصوير للحدث الإصعاد الإمعان في الهرب، الإصعاد الإمعان في الهرب ليس الصعود. نعم هناك من العلماء من قال الصعود والإصعاد بمعنى واحد، لكن الأكثرون يقولون الإصعاد الإمعان في الهرب، الجري والهرب. ولا تلوون على أحد، لا تلتفتون لأحد وراءكم يناديكم، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، يناديكم الرسول، يناديكم الرسول وأنتم ممعنين في الفرار، كما قال الله تعالى في كتابه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وكما قال الخارجي لابن عمر: يا ابن عمر، هل تشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم أشهد، لكن ماذا كان؟ الله قال: ولقد عفى الله عنه ولكنكم كرهتم عفو الله عنه. فذا يثبت أن من الصحابة من فر يوم أحد، أن من الصحابة من فر يوم أحد. إذ تصعدون، والآية أفادت ذلك، ولا تلوون على أحد، لا تلتفتون إلى نداء أحد يناديكم، والرسول يدعوكم في أخراكم، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. ما وجه ذلك؟ فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. كيف يكون الغم بعد الغم لكي لا نحزن؟ المفروض أنه إذا أتاني غم وأتاني بعده غم آخر أنني أزداد هموما، فكيف يكون هذا؟ أثابكم أي جازاكم غما بغم، أي غم بعد غم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. هذا له مدلول وله معنى جيد وجميل. أحيانا يأتيك خبر مزعج عياذا بالله، فيقول لك شخص: عافانا الله إياكم، لقد شب في البيت حريق. الأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الحديث حول قوله تعالى: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا، والإشكال الوارد فيه: كيف يأتي غم بعد غم لكي لا نحزن؟ والمعهود أنه إذا جاءت مصيبة بعد مصيبة تزيد الشخص حزنا وهما. وجوابه على النحو التالي، والله تعالى أعلم. إذا جاءك شخص على سبيل المثال وقال لك قولا مزعجا وهو صادق، قال: شب في البيت حريق، أنك تحزن وتصاب بالهم. فجاء شخص آخر وقال: الحريق التهم كل أموالك، وزوجتك احترقت، والأولاد والبنات كلهم احترقوا، فالهم يبلغ منتهاه. فبعد أن يبلغ الهم منتهى، يأتي شخص يقول: أبشرك، نعم حصل حريق، لكن الحمد لله زوجتك وأولادك لم يصابوا بأي شيء، والمال محفوظ كما هو، لم يمسه شيء، إنما هو بعض الحريق في الدولاب وبعض الملابس. الهم حينئذ يذهب، الهم حينئذ يذهب ويزول، تقول: الحمد لله، الحمد لله. كالذي يمشي في سيارة يقول: سيارة، بدأ يصب حادث في السيارة، يتتقلب السيارة به، وهو أوشك أن يموت في السيارة، ضربته سيارة من خلف جزع، ثم بدأت سيارته تتقلب ويخشى الموت، وبعدها ركنت السيارة مهشمة على الطريق، قام يفتش في نفسه أولا: هل فيها جروح؟ يعني أستطيع أمشي أتكلم؟ فيرى نفسه والحمد لله معافى من كل الجروح. فيأتي آخر: الحمد لله، ألف مبروك، كل الدنيا تزول، لكن كل جسمك طيب. فالتوهم الذي حصل له من أن جسمه تهتك وتمزق، أتى الله له به، حتى إذا كشف معه الهم الأول. وهذا يحدث كثيرا، سلمنا الله إياكم منه. فالذي حدث صلى يوم أحد أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بدأوا في أول النهار في جمع الغنيمة، ونصرهم الله في صبيحة يوم أحد. فلما نصرهم الله صبيحة يوم أحد وبدأوا يجمعون الغنيمة، استدار عليهم العدو فسلبهم ما في أيديهم وهربوا، فقتل منهم من قتل وجرح منهم من جرح، فأصيبوا بهم، أصيبوا بغم، الغنيمة راحت وقتل منا عدد، والرسول شج رأسه وكسرت رباعيته، فحزنوا لذلك حزنا شديدا. ثم جاءهم خبر أن الرسول مات قتل، وأن أبا بكر قتل، وأن عمر قتل، غوج المشركون لذلك، فبالغ الحزن منتهى. فلما هدأت الأمور شيئا ما، وعلموا أن الرسول لم يقتل، وعلموا أن أبا بكر لم يقتل، وعلموا أن عمر لم يقتل، طابت نفوسهم وأذهب الله الغم عنهم. فهذا قوله: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي من الغنيمة ولا ما أصابكم من الجراح. فهانت الخطوب حينئذ بطمأنينتهم على رسولهم محمد صلى الله عليه وسلم. أي فلما انكشف الهم الثاني الأكبر، انكشف معه الهم الأصغر، انكشف معه الهم الأصغر والعياذ بالله من الهموم الكبيرة والصغيرة. وهذا يحدث بإطراد كثير، قد تكون تتألم وستجرى لك عملية جراحية وأنت خلاص يعني تعبان، ستجرى لك العملية الجراحية، وبعدها يقولون لك لا، هذه العملية الجراحية دي ممكن ما تنفعش، ونأخذ عينة قد يكون المرض سرطان مستشري في الجسم. فيبلغ بك الحزن منتهاه، سرطان تفشى في الجسم، فالأمر يبلغ المنتهى، فيأخذون قطعة يحللون، يقول اطمئن خالص كلها عملية صغيرة سنخرج منها، ليس سرطان ولا شيء لورم حميد، إنما هي شيء يسير في الجسم ونزيله. فتقول الحمد لله، ويهون عليك أن تجري العملية الجراحية اليسيرة وأنت سعيد بإجرائها، وأنت تحمد الله وهي تجرى لك. فهذا وجه قوله، والله تعالى أعلم الصواب من تأويل كتابه: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي من الغنيمة ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. استفيد من الآيات السابقة أن المعاصي من أسباب زوال النعم، المعاصي من أسباب زوال النعم، ومن أسباب تسلط عدوك عليك. فالذي أصاب المسلمين يوم أحد كان نتيجة لمخالفة بعض الصحابة أمر أميرهم، بل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ قال: لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير. فلما خالفوا الأمر حل بهم من البلاء ما حل. وسيأتي قول الله تعالى في كتابه الكريم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف ونحن مسلمون نصاب بهذا؟ قال تعالى: قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالعصيان ومخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام كان سببا في حلول البلايا وفي تسلط العدو عليك. لذا أيها الإخوة، يلزمنا دوما أن نتفقد أحوالنا مع الله. هل نحن عصاة؟ هل نحن مستقيمون؟ أو ما شأننا؟ لا بد وأن نراجع أنفسنا. نعدوك قد يطلع.